الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع 14 من شرح كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في باب الآنية. قال رحمه الله تعالى: وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. ولبنها في بعض النسخ من دون وعظم الميتة مباشرة ولبنها، والأمر واسع. عظم الميتة واللبن وأجزاء الميتة كلها المصنف يقول نجسة. أجزاء الميتة كالقرن والظفر والعصب والحافر وانفحتها كما سيأتي الكلام حوله. نجسة، نجسة فلا يصح بيعها إلا في حالات معينة كما سيأتي إن شاء الله في باب البيع. غير شعر ونحوه، غير شعر ونحوه. يقول المصنف غير شعر ونحوه. نحو الشعر مثل الصوف، إذن عندنا شعر وعندنا صوف. الصوف مثل ما هو أمامنا، أما الشعر فهو على الماعز ونحوه. فهذا الفرق بين الصوف والشعر. قال غير شعر ونحوه، يعني الشعر والصوف والوبر والريش من الحيوانات الطاهرة فلا تنجس بالموت فيجوز استعمالها. ابن قدامة في المقنع يقول: ولبن الميتة وإنفحتها نجسة في ظاهر المذهب، وعظمها وقرنها وظفرها نجس، وصوفها وشعرها، المعنى واحد. الأنفحة بكسر الأنفحة بكسر الهمز وفتح الفاء شيء يستخرج من بطن الحمل أو الجدي الرضيع، أو الجدي الرضيع أصفر كما هو أمامنا، يستخرج من البطن فيوضع في اللبن، ثم بعد ذلك يكون جبنا فيعصر في اللبن فيغلظ كالجبن. فإذا يعني أكل الجلد ونحو ذلك، هل يجوز أكل جلد الأنفحة؟ جلد الأنفحة نجسة، جلد الأنفحة نجسة. وسيأتي إن شاء الله الكلام حول الأكل استعمال الميتة في بعض المأكولات بإذن الله، سيأتي في باب إزالة النجاسة. ثم قال المصنف رحمه الله: وما أبين، يعني ما أبين أي ما قطع، وما أبين من حي، يعني من حيوان حي، فهو كميتته طهارة ونجاسة. فإذا قطعنا من الشاة وهي حية، ما أبين يعني ما قطع من حيوان حي، إذا قطعنا من الشاة شيئا منها، لو ماتت الشاة لا يجوز. إذن ما يقطع منها كذلك لا يجوز، أو يعتبر يأخذ حكم الميتة. طيب السمك، لو مات السمك وطفى على البحر يجوز أكله، لذلك لو قطع منه وهو حي فهو طاهر، يجوز أكله، يجوز أكله. إذن ما قطع من بهيمة الأنعام من الأسنمة وذلك مع بقاء حياتها فهو نجس، فهو نجس. يستدل الفقهاء بحديث أبي واقد الليثي قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون، أي يقطعون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أحمد وغيره، لكن هذا الحديث ضعيف. وهذا الحديث يجعلها الفقهاء على الكلام السابق الذي يقطع من البهيمة أو الحيوان وهو يعني حي فهو كميتته، يستدلون به هذا الحديث. لكن الحقيقة أن الحديث عام، يقول ما قطع من البهيمة على هذا. لو يقطع أو يجز الصوف والشعر، لو أخذنا يعني لو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا لا يجوز حتى القطع من الشعر لا يجوز، فهو ميت، فهو يأخذ حكم الميتة لعموم الحديث، لعموم الحديث. لكن يعني بعضهم يجعل الحديث فقط في الأعضاء مع أن الحديث عام، هذا كله على فرض تصحيح الحديث. لذلك الفقهاء يقولون لو رمى صيدا فأبان منه، يعني قطع منه عضوا وبقي الصيد حيا حياة مستقرة، فيحرم هذا العضو المبان بلا خلاف بين أهل العلم. أما المقطوع منه يعني الحيوان الذي قطعنا منه إذا هرب وهو حي فلا بد من ذكاته، وإلا فهو محرم بالاتفاق. وإذا رماه فقطع رأسه أو قطع نصف قده نصفين، يعني قطعه نصفين، فالحكم يعني ثم مات فيحل كله، لأن المبان منه المقطوع منه حي صورة لا حكما. لو قطعنا لو في سيف ونحو ذلك فقطعنا يعني الصيد نصفين، هنا الآن يجوز، بخلاف لو قطعنا يدا منه وهرب وبقي حيا فهنا لا يجوز، وهذا باتفاق الفقهاء كما ذكرنا. والفقهاء لهم بعض التفصيلات في هذه المسألة، وإن شاء الله هذه المسائل ستأتي في باب الصيد بإذن الله. إذا ننبه إلى أن هذا الحديث عام، بهذا ننتهي من باب الآنية ونشرع في باب الاستنجاء. الاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة أي قطعتها، نجوت الشجرة أي إذا قطعتها، فكأنه قطع الأذى. الاستنجاء سمي بهذا الاسم لأنه من القطع، يعني كأنه قطع الأذى عنه. والاستنجاء إزالة خارج من سبيل، إما بأن الإزالة تكون بالماء أو وهذه الإزالة الحقيقية، أو إزالة حكمية لها حكم الإزالة، كأن تكون الإزالة بحجر أو منديل كما سيأتي إن شاء الله. إذن يسمى النوع الثاني وهو الإزالة الحكمية بحجر ونحوه استجمارا، أما الأول بالماء فيسمى الاستنجاء. والاستجمار من الجمار وهي الحجارة الصغيرة. يقول المصنف يستحب، شرع المصنف رحمه الله في المستحبات، ذكر المصنف رحمه الله أولا المستحبات، وذكر من المستحبات تسع، ثم شرع في المكروهات وذكر منها سبع، ثم المحرمات وذكر منها أربعا أو ثلاثا. يقول المصنف رحمه الله يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، يستحب عند دخول هذه السنة الأولى، يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، نحو الخلاء، الخلاء بالمد، معنى الخلاء بالمد، الخلاء هو الموضع المعد لقضاء الحاجة، قول بسم الله. ودليله حديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، هذا رواه ابن ماجه وغيره. والحديث فيه شيء من الضعف، لكن لعل الحديث يقوي بعضه بعضا. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء، يقول القاضي عياض الخبث بإسكان الباء هو رواية أكثر الشيوخ. معنى الخبث بإسكان الباء، معنى الخبث بإسكان الباء أي الشر. والخبائث، هذا كلام القاضي عياض، والخبائث يعني الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر اللي هو الخبث ومن أهل الشر أي الخبائث أي الشياطين. أما الخطابي فيقول هو بضم الباء، يعني الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، الخطاب يقول فكأنه استعاذ من ذكران الجن وإناثهم، والمعنى الذي ذكره القاضي أعم، لأنه يستعيذ من الشر وأهل الشر، أهل الشر هم الذكران والإناث. دليل هذا الذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هنا النص الحديث اللهم إني، المصنف يقول أعوذ بالله من دون اللهم إني، نقول هذا لفظ البخاري ومسلم اللهم إني أعوذ، أما لفظ مسلم أحد ألفاظ في مسلم أعوذ بالله من الخبث والخبائث كما ذكره المصنف. أما حديث أبي أمامة لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم، هذا أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف. لكن يغني عن ما ثبت عن ابن مسعود كما أخرجه ابن أبي شيبة، إذا يقول ابن مسعود إذا دخلت الغائط فأردت التكشف فقل اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الرجس والنجس والخبث والخبائث والشيطان الرجيم. إذن لا بأس أن تقول هذا الذكر أو تقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الذكر الوارد نوعا. أما عند الخروج يقول المصنف وعند الخروج من، يعني من يستحب أن يقول عند الخروج منه يعني من الخلاء ونحو الخلاء غفرانك، معنى غفرانك أي أسألك غفرانك، والغفران من الغفر وهو الستر. والدليل حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، أخرجه الترمذي وغيره والحديث حسن. ويسن المصنف يقول وعند الخروج من غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يعني ويستن ويسن كذلك أن يقول هذا الذكر. ورد من حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا أخرجه ابن ماجه لكن هذا الحديث ضعيف. لكن يغني عنه ما ثبت عن غير واحد من الصحابة، فأخرج ابن أبي شيبة أخرج ابن أبي شيبة عن أبي ذر كان إذا خرج من الخلاء كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وسنده صحيح. حذيفة رضي الله عنه يقول كان إذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أخرجه الضبي بإسناد صحيح. إذن يغني عنه، يعني يغني عن المرفوع ما ثبت عن غير واحد من الصحابة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.